الوتر طبعا من الأمور التي أو من الصلوات التي استحبها جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الذين قالوا بوجوبها، قالوا بوجوبها، والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال، لما ذكر له الصلوات الواجبة عليه وذكر له ما افترض الله عز وجل عليه قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. أما الأحاديث التي يعني استدل بها الأحناف وهي الوتر حق، الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا، فالحديث منكر ولا يصح. الشاهد من هذا أن صلاة الوتر سنة مؤكدة مستحبة عند جماهير أهل العلم، بل شدد فيها عدد من أهل العلم كمالك وأحمد وغيرهما، وأحمد رحمه الله تعالى قال من ترك الوتر عبدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له، أن تقبل له شهادة. ومن يعني المتأخرين من المعاصرين من علمائنا من قال بأن الوتر سنة مؤكدة لكن لا يصل فيها الأمر إلى يعني مسألة يعني التفسيق أو شيء من هذا، أو وصف الرجل بأنه رجل سوء في مثل هذا، لكن على كل حال هذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ثبت عن لديه من يعني أقوال للصحابة رضي الله عنهم ومن كان قبله. مثلا جاء عن علي رضي الله عنه ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا، هذا طبعا من الأحاديث المنكرة. أشاهد قول علي رضي الله عنه ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وحافظ عليها كذلك أصحابه رضوان الله عليهم، فتركها ليس بالأمر الطيب وليس يعني من الخصال الطيبة، بل على المسلم أن يواظب عليها كما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سبق أن تكلمنا في دروس سابقة أن أهل العلم اختلفوا في ليلة مزدلفة، في ليلة مزدلفة هل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر أم لم يأتي بالوتر، وهذا يشعرك بماذا؟ بأهمية هذه الصلاة، وإلا لم يختلفوا فيها ويتكلموا فيها بهذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هل صلاها أم لم يصلها في تلك الليلة، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها لا حضرا ولا سفرا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم حينما كان قد يصيبه أو يمرض أو لا يستطيع أن يصليها فيقضيها من النهار، يقضيها 12 ركعة كما يعني سيأتي معنا. طيب، فإذا الوتر نقول إنه من المستحبات التي هي كما ذهب إليها أهل العلم خلافا للأحناف. جاء في حديث ابن عمر عند البيهقي من صلى من الليل فليوتر، من صلى من الليل فليوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بذلك. والحديث صححه أهل العلم، وفي حديث آخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الأمر، هذا الأمر هنا يشعرك بأهمية صلاة الوتر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واضح؟ طيب، لذلك ذهب شيخ الإسلام بن تيمية إلى قول الجمهور، موافقة الجمهور في كون الوتر مستحب، لكن قال إنه واجب على من قام الليل. واضح الفرق بين قوله وبين قول الجمهور؟ الجمهور قالوا بأن صلاة الوتر مستحبة، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وافقهم في هذا إلا على من قام الليل، ففي حقه يكون الوتر واجبا. لماذا؟ لقول ابن عمر رضي الله عنه من صلى من الليل فليوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بذلك. قال لفظ الأمر هنا يفيد أنه خاص بمن قام الليل، من قام الليل، من قام الليل فيجب عليه أن يختمها بوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم كذلك اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إذن هذا بالنسبة لمسألة ماذا، حكم صلاة الوتر، وقت الوتر. المؤلف رحمه الله تعالى قال ماذا، ما بين العشاء والفجر، ما بين صلاة العشاء وماذا والفجر. طيب شخص جمع بين المغرب والعشاء، جمع بين المغرب والعشاء وصلىها في وقت المغرب، يجوز لها أن يصلي بعدها الوتر؟ قول المؤلف هنا ما بين صلاة العشاء والفجر، نعم، لأن الآن، لأن الآن صلى العشاء فأتى وقت ماذا، الصلاة التي هي بعد صلاة العشاء، ووقت الوتر يكون ماذا، بعد العشاء، بعد صلاة العشاء. أن طالما أنك جاز لك أن تقدم الأصل، الأصل وهو صلاة العشاء، فهذه تبع لها، وهو ليل، وهذا بداية الليل، واضح، وهذا ليل بالنسبة له. طيب وقت الوتر إذن قلنا من العشاء إلى طلوع الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا، الحديث في صحيح مسلم، وجاء في الترمذي إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. جاء عند الإمام أحمد أن وقت صلاة الوتر يستمر إلى قبل صلاة الفجر وليس قبل طلوع الفجر، واضح الفرق؟ يعني وقت الفجر يمتد حتى ما بعد، عفوا، وقت الوتر يمتد حتى ما بعد أذان الفجر إلى طلوع ماذا؟ عفوا، إلى صلاة الفجر. عند أحمد رحمه الله تعالى يقول وقت الوتر يمتد إلى ما بعد الأذان حتى صلاة الفجر. ما الدليل على هذا؟ قال جاء في حديث ابن مسعود أنه سئل عن الوتر، سئل عن ماذا، عن الوتر، فقال أوتروا إن أذن، أوتروا إن أذن، فقال السائل أوتروا بعد الأذان؟ قال نعم، وبعد الإقامة. قال أوتروا بعد الأذان؟ قال نعم، وبعد الإقامة. ثم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس وصلى. يعني ابن مسعود رضي الله عنه قاسها على ماذا؟ على نوم النبي صلى الله عليه وسلم في الحادثة التي سبقت، وهي نومه عن صلاة الفجر. كذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أوترت بين الأذان والإقامة، أوترت بين ماذا؟ بين الأذان والإقامة. طيب الآن عندنا أوتروا قبل أن تصبحوا، وإذا أذن الفجر انتهى وقت صلاة الوتر، هذا في جانب، وعندنا كذلك فعل عائشة رضي الله عنها وفعل ابن مسعود، واختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه اختار هذا الأمر، فما هو الأرجح أو الأقرب؟ على ماذا يحمل؟ يحمل على ما سبق أن ذكرناه، بأنه هذا الأمر في حق من فاته، في حق من فاته صلاة ماذا، فاتته صلاة الوتر قبل الأذان، فيجوز له أن يقضيها في هذا الوقت بين الأذان، بين الأذان والإقامة، بين أذان الفجر وإقامة الفجر، حتى يكون الكلام دقيق، واضح؟ من فاتته الوتر فيجوز له أن يقضيها في هذا الوقت، لما نقل عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن مسعود رضي الله عنه. فهذه الآثار تحمل إذن على مسألة ماذا؟ على مسألة القضاء. طيب جاء كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، صلى من النهار 12 ركعة. في الأولى ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها وابن مسعود اختاروا ماذا، أنه إن حملناها احنا على القضاء الآن، صحيح، إن فاتته الوتر صلاها بعد الأذان وترا، صلاها وترا بين الأذان والإقامة، صحيح. طيب في حديث عائشة رضي الله عنها هذا كان إذا نام أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، هذا ثابت وهذا ثابت، على ماذا يدل؟ إذا فاتت المسلم فاتته صلاة الوتر بالليل، هذا ثابت وهذا ثابت، فيجوز له أنه إذا أراد أن يقضي الوتر أن يصليها وترا أو يصليها شفعا. الآن فعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت توتر بين الأذان والإقامة، وكذلك ابن مسعود لما سأله الرجل قال أوتر بعد الأذان؟ قال نعم. أوتر بعد الأذان؟ قال نعم يوتر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أو نام صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، فعلى ماذا يدل؟ يدل على جواز هذا وجواز ماذا؟ هذا. فإذا إذا فاتت المسلم صلاة الوتر جاز له أن يقضيها وترا أو يقضيها شفعا، جمع بين هذا الحديث وهذا الحديث.